وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وبين لهم ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك كل النشاط الإنساني مما يتعلق بالظاهر ومما يتعلق بالباطن، مما هو مادي وما هو معنوي، مما يتعلق بالإرادات وعبادات القلب من المحبة والخوف والإخبات والإنابة والخشوع إلى غير ذلك مما يتعلق بالباطن إلى ما هو متعلق بالظاهر من حركات الجوارح ولفظ اللسان. وقد بين الله تبارك وتعالى علاقات الإنسان في حالاته المختلفة، وهذا من تمام عبودية الإنسان لربه تبارك وتعالى، أن يكون ملتزما بما كلفه الله تبارك وتعالى به. فهذا معنى العبودية، أن يكون عبدا لخالقه وإلهه وموجده ومولاه، طائعا لأمره منتهيا عنه. فبين الله رب العالمين مستويات العلاقة الإنسانية بكل ما هو إنساني وبكل ما هو غير إنساني. فإن الله سبحانه وتعالى حدد علاقة الإنسان بربه، بخالقه، بإلهه، بموجده، وبين الله تبارك وتعالى علاقة الإنسان بنفسه، وبين علاقة الإنسان بالدائرة الأولى من حوله، بأبنائه وبامرأته، ثم بالدائرة التي تلي هذه بأرحامه وأقاربه، ثم بالتي تلي هذه من جيرانه وأهل إقامته، ثم ما يلي ذلك من أمته، ثم ما يلي ذلك من علاقته بالعالم كله. بل إن الله تبارك وتعالى حدد لنا في دينه الذي أنزله على رسوله العلاقة بين الإنسان والحيوانات، وبين العلاقة بين الإنسان وجميع المخلوقات. وهذا معنى الدين، فمعنى الدين أن يكون الإنسان ملتزما بما أمر وبما نهى عنه إلهه وخالقه، وهذا لا يكون إلا عن طريق رسول يرسل إليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما هو المراد منه وما هو المنهي عنه، بل إنه لا يستطيع أن يعرف صفات ربه الذي خلقه وإلهه الذي يعبده، وإنما يعرف ذلك كله عن طريق الرسول الذي يرسله الخالق العظيم إليه لكي يعلمه بما هو المراد منه. بعث الله رب العالمين المرسلين ونبأ النبيين على مدار هذه البشرية، فآدم وهو أول من أوجد الله رب العالمين من الجنس الإنساني، آدم عليه السلام كان نبيا، ثم مضى ما مضى من وجوده في الأرض مع أبنائه ومع من تناسل من هؤلاء الأبناء حتى قبضه الله تبارك وتعالى إليه، وبقي الناس على الجادة على توحيد الله تبارك وتعالى، ولم تدخل عبادة الأصنام، ولم يتطرق الشرك بالمعنى الذي هو معروف حتى مضى 10 قرون بعد آدم عليه السلام. وذلك كان في قوم نوح، أن 5 من الصالحين كانوا يجلسون لقوم نوح في مجالس الوعظ والتذكير، فيدعونهم إلى عبادة ربهم ويذكرونهم بآخرتهم ويبينون لهم ما يجب عليهم تجاه إلههم الذي خلقهم. ثم ماتوا، فقال الجيل الأول الذي كان يشهد مجالس الوعظ والتذكير من هؤلاء: لو أننا اتخذنا لهم صورا فجعلناها في مواضع التذكير والوعظ حتى نتذكر ما كانوا يقولون لكان حسنا. فاتخذوا لهم صورا أي أصناما أي هيئة تكون على تلك الصور التي كانوا عليه، ونصبوها في مجالس الوعظ والتذكير، وكانوا يجلسون أمام تلك الصور ليتذكروا وليستدعوا ما كان من وعظهم ومن إرشادهم ومن تعليمهم حتى لا ينسوا ذلك العلم الذي سمعوه. ثم جاء جيل بعد ذلك فغالى وأفرط في تقدير تلك الصور حتى عبدوها من دون الله رب العالمين. فهذا أول دخول عبادة الأصنام على البشرية. أرسل الله رب العالمين إلى قوم نوح نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله رب العالمين وخلع عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله رب العالمين. وكان ما كان من تكذيبهم وطالت فترة دعوتهم إلى الله رب العالمين مع ذلك التكذيب حتى إنه ظل يدعوهم إلى الله وإلى توحيده 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذه مدة الدعوة وليست بمدة إقامته ولا عمره في الدنيا، وإنما ظل يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع ذلك كانت المحصلة النهائية ما ذكر الله رب العالمين في كتابه لما كتب عليهم الهلاك والغرق وما آمن معه إلا قليل، حتى إن النتيجة النهائية لدعوة 1000 سنة يدعو فيها قومه عليه السلام إلى عبادة الله رب العالمين وتوحيده وترك الشرك ونبذه، كانت النتيجة أن المؤمنين جمعوا في سفينة، والسفينة مهما كانت في سعتها فإنها لا تأخذ شيئا في الحقيقة بالنسبة للذين أغرقهم الله من قوم نوح، فما آمن معه إلا قليل. وطهر الله تعالى البشرية من عبادة الأصنام، ثم قبض الله إليه نوحا بعد أن أمر الله رب العالمين الأرض بأن تبلع ماءها وأمر السماء بأن تمسك ماءها، وجعل الله رب العالمين هؤلاء المؤمنين متناسلين في هذه الأرض، فدخل عليهم الشيطان مرة ثانية بعبادة الأصنام والأوثان وبالشرك بالله تبارك وتعالى ومعصية. وتتابع ركب الرسل حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الأرض على الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض والكراهية. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا في الصوامع والديارات وكانوا ينتظرون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الكتاب هؤلاء عندهم علم برسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله رب العالمين في القرآن المجيد: والإنسان إذا كان عنده ابن فكان في وسط 1000 من نظائره فإنه يستطيع أن يستخلصه، وابنه وهو أدرى بابنه. فأهل الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، ولكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على الرسالة كما وقع من اليهود، فحسدوا المؤمنين وحسدوا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوه وهم على يقين من أنه رسول الله، وعندهم في كتابهم صفته، عندهم في كتابهم السابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشتبه. فأرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية وجعله خاتم المرسلين، لأن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يرسل إلى قومه، فإذا هلك أرسل الله رب العالمين إليهم غيره، وهكذا حتى يقيم على الناس الحجة، وحتى لا يأتي الناس يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من نذير، ولكن يقيم الله تعالى عليهم الحج ويجعل رسولهم منهم، لا يجعله ملكا، لأنهم يمكن أن يتعللوا بأنما أرسل إليهم ملك وهم لا يفهمون عن الملائكة ولا يستطيعون أن يتابعوهم فيما يأمرونهم وينهونه. فأرسل الله رب العالمين إلى البشر من أنفسهم رسلا، وأرسل في كل قوم رسولا يدعوهم إلى الله هو من أنفسهم، ويكون قد تربى تحت أعينهم يعرفون سيرته، وربما اطلعوا على سريرته من أقواله وأعماله وأفعاله. ولذلك لما أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم، وأرسله بدءا في قريش في مكة في العرب، كان منهم وينطق بلسانهم، وكانوا يعرفونه ظاهرا وباطنا لأنه تربى تحت أعينهم، يعرفون أباه ويعرفون أمه ويعرفون أخلاقه، حتى إنهم سموه قبل الرسالة التي بدأت على 40 من عمره المبارك، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، هم الذين لقبوه. ولم تختل هذه الثقة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه ولا بأمانته حتى مع الخلاف الذي نشب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فكانوا يحاربونه ويتآمرون من أجل قتله أو من أجل حبسه أو من أجل إخراجه، ويسعون في ضرره بكل سبيل، ويعذبون من آمن به واتبعه. ومع ذلك إذا أراد الواحد منهم أن يحفظ شيئا ثمينا وأن يجعله أمانة عند واحد من الناس لم يجد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأمانات التي كانت للكفار ظلت عند النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، واستخلف عليا على رد الأمانات إلى أصحابه. فيرسل الله رب العالمين إلى الناس من أنفسهم رسولا يدلهم على ربهم، ويعلمهم بصفات ربهم وإلههم، ويدلهم على المطلوب منه افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ويرشدهم إلى ما يسعدهم وينظم أحوالهم في هذه الحياة وما يكون لهم في الآخرة من نجاة. أرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية، وقد نظر الله تعالى إلى البشرية جميعها فمقتها، والمقت أشد البغض أشد الكراهية، فمقتها عربها وعجمها، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء كانوا يعلمون من كتابهم السابق أن الزمان هو زمان قدوم رسول هو خاتم الرسل وصفوة الأنبياء، وأنه لا نبي بعد، فكانوا على أمل أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه من صفته حتى لو كان في شبابه، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته مع عمه إلى الشام. فإن الراهب المسمى ببحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ما زال شابا بعد، بل في مقتبل الشباب، لما رآه عرفه، فقال أين والد هذا الشاب هذا الصبي؟ قالوا أبوه قد مات. قال نعم، ما ينبغي أن يكون حيا. فهو يعرف أنه سيربى يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، فمع من هو؟ قالوا مع عمه. قال أين هو؟ فجيء بأبي طالب. وكان النبي في صباه لما أراد عمه أن يخرج إلى رحلة الشام، وكان لقريش رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف كما ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد. فلما أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة مع رحلة قريش إلى الشام، تشبث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فأخذه معه. فلما مروا بصومعة ذلك الراهب المعروف ببحيرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي عرفه، قال أين أبوه؟ قالوا مات. قال ما ينبغي أن يكون حيا، فمع من هو؟ قالوا مع عمه. فأين هو؟ فجيء بأبي طالب قال ارجع بابن أخيك هذا فإن يهودا لو رأته لقتلته. فرجع به صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهذا دلالة على غاية المعرفة به. ونشأ على الأخلاق الفاضلة، لم يعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم في طفولته ولا في صباه ولا في شبابه، لم يعلم عنه سوى غاية العقل وغاية الحكمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب يحكمه حكماء قريش ومشيختها في وضع الحجر الأسود في مكانه في الكعبة. وذلك أنهم لما جاء السيف وتهدمت بعض جدران الكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءه وجمعوا المال، وكانت فيهم فضائل من بقايا النبوة الأولى، حتى إنهم لما أرادوا أن يجمعوا المال لبناء بيت الله تبارك وتعالى الذي جعله الله للناس قياما في الأرض، قالوا إياكم أن تضعوا في المال حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا مالا جاء فيه من ظلم وتعسف. فكانوا يحرصون على أن يضعوا، وهم في الجاهلية، على أن يضعوا في بيت المال ما طاب من أموالهم، وأن يجنبوا بيت ربهم تبارك وتعالى ما لا يحبونه لأنفسهم بفطرتهم وبمعرفتهم ببقايا من العلم من النبوة الأولى. لما جاءوا إلى وضع الحجر الأسود في موضعه في الكعبة اختلفوا، فكل قبيلة تقول نحن نضع الحجر في موضعه، وثار الشر بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا. فقال بعض أهل الحكمة منهم والعقل نحكم أول داخل عليه، فالذي يأتي أولا ويدخل إلى المسجد الحرام، الذي يأتي أولا ويدخل الحرم نحكمه، فالذي يقول به نأخذ به، لأننا نفعل خيرا، نحن نبني بيت الله، نبني الكعبة التي جعلها الله قياما للناس. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أن تكون سببا لخلافنا واقتتالنا وإراقة دمائنا في الحرم. وهم كانوا يعظمون الحرم جدا، وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم في الجاهلية فلا يستطيع أن ينظر إليه، مع أنه يسعى العام كله من أجل قتله ويتتبع أثره ويتعب في ذلك تعبا شديدا، فإذا رآه في الحرم لا يستطيع أن ينظر إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا الأمين رضينا به حكما صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم ما القضية؟ قالوا اختلفنا في وضع الحجر في موضعه، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحكم بينكم وحكمي نافذ فيكم. فأقروا بذلك، فوضع صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا على الأرض وقال ضعوا الحجر على هذا الثوب، فوضعوه. قال وكانوا أربعا من القبائل، قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب الأربعة من أركانه. فحملوا الحجر حتى إذا ما وصلوا إلى مستواه في البناء أخذه بيده الشريفة فوضعه موضعه، فقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس في ذلك الزمان في العالم كله على غير الجادة، وذهب عنهم الدين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين، والذي جعله الله رب العالمين للخلق في الأرض دينا، وهو إسلام الوجه والقلب لله، إسلام القلب والقالب لله رب العالمين، صرف العبادة لله وحده. ذهب هذا ولم يبق في الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. هناك أقوام يعبدون النجوم وهم الصابئة، وينتشر بينهم السحر كما كان في قوم إبراهيم في حران فهؤلاء من بقايا قوم إبراهيم، وكانوا يعبدون النجوم من دون الله تبارك وتعالى، وهم الصابئة، لأن هناك أقوام يعبدون الأحجار، وغيرهم يعبدون الأشجار، وغيرهم كانوا يتخذون الجن آلهة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. كان الناس في الأرض قد ذهبوا عن الحق وعبدوا البشر والحجر والشجر والنجوم والكواكب، وضلوا ضلالا بعيدا. فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كان المصريون القدماء من فجر تاريخ هذه الأمة قد تفننوا في عبادة الآلهة، والمصريون القدماء لم يدعوا شيئا إلا عبدوه، عبدوا الطيور وعبدوا الخنافس الجعلان، وما زالت الجعارين موجودة في ضمن معبوداتهم إلى يوم الناس هذا، عبدوا الحيات والثعابين، عبدوا الأبقار، فالعجل الذي يقولون عنه عجل أبيس، إلى غير ذلك من أساطيرهم، وكانوا يصدرون الآلهة إلى العالم من حوله. فكانت مصر مصدر توزيع الآلهة في العالم، وذلك في قديم الزمان، ولم يكن البحر الأحمر على حاله التي هو عليها اليوم، وإنما كان كالقناة، فكان ضيقا، فكانوا يعبرونه ثم يذهبون إلى ما وراء ذلك من آسيا. فهبل صنع في مصر، واللات والعزى ومنات، كل هذه الآلهة إنما كانت مصدرة إليهم من مصر، فكانوا يعبدونها من دون الله. وكان المصريون القدماء يتفننون في تلك الصناعات ويتاجرون فيها، حتى سمي البحر الأحمر في ذلك الزمان بمعبر الآلهة، لأنهم كانوا يحملون آلهتهم في مواسم بعينها، ويذهبون إلى ما وراء البحر من أجل عرضها لبيعه. كان الناس في ضلال مبين، وظل هذا الضلال المبين حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الكتابين من قبلنا عبدوا عزير، وعبدوا المسيح هو أمة، وعبدوا جبريل، وعبدوا تلك الأصنام التي جعلوها في بيعهم وكنائسهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والصراط المستقيم، دعا الناس إلى الحق، إلى أن يعودوا إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ليس لهم سوى إله واحد الذي خلقهم، الذي يرعاهم ويحفظهم ويكلأهم ويرزقهم، والذي يدبر أمورهم. هذه المخلوقات التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا في الجملة يعلمون علما يقينيا أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، حتى إن القرآن ذكر في مواضع كثير أن الكفار من أول أبي جهل وأبي لهب إلى آخر من كان عندهم من المستضعفين، ممن ظلوا على دين الجاهلية وما كانوا عليه من الشرك والكفر، لو سألت هؤلاء من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهؤلاء الكافرون كانوا على يقين من أن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي يرزقهم هو الله، وأن الذي يملك الملك ويدبر الأمر هو الله. فلماذا يعبدون الأصنام إذن من دون الله؟ كانوا مع هذا اليقين فيما يعرف بتوحيد الربوبية، لأنهم يثبتون الملك لله، ويثبتون التدبير لله، ويثبتون الخلق لله تبارك وتعالى، ويثبتون الإحياء والإماتة لله. ما كان واحد منهم يعتقد بل ولا يظن أن هبل هو الذي خلق الخلق، ولا هو الذي يخلق شيئا في الأصل، ولا يستطيع أن يرزق أحد، ولا أن يدبر أمرا، ومع ذلك كانوا يعبدونهم من دون الله، ويقربون لهم القرابين من دون الله، يحلفون به ويعظمونهم، وينصبون لهم الخيام في مواسم بعينها من أجل أن تكون كالموالد لمن جاء بعدهم. فما هو الموطن الذي فيه النزاع إذن؟ إذا كان هؤلاء كما قرر القرآن يعترفون أن الله هو الذي خلقهم،
وخلق آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يملكهم ويملك الكون كله، وهو الذي يدبر الأمر. فأين موطن النزاع إذن؟ موطن النزاع في صرف العبادة لله ولغيره، لأن الكافرين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، وكانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه. والحب في الله والحب لله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. وأما الحب مع الله فهذا شرك يخرج من الملة، لا يعبد العبد مع الله سواه. أما أن يحب لأجل الله، وأما أن يكون حبه بسبب قرب المحبوب من الله فهو يحبه لله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. أما الحب مع الله فشرك بالله يخرج من الملة. لذلك لما ذكر الله حب المشركين وحب المؤمنين لم ينفي أن المشركين يحبون الله، هم يحبون الله ويحبون معه سواه. فقال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت الأصل لقوله تعالى أشد حبا. إذن هؤلاء يحبون وهؤلاء أشد حبا لله من أولئك. وكان المشركون يقدمون بعض العبادات لله، كانوا يطوفون بالبيت ويلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فيشركون فيجعلون التلبية لله ولغير الله، وكذلك يجعلون الحب لله ولغير الله، ويجعلون الخوف من الله وكذلك الخوف من غير الله. وكانوا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا المحبة لله والعبادة لله وأرجعوا الأمر كله إلى الله. إذا كانوا في البحر وجاءتهم الريح العاصف وتلاطمت الأمواج وأظلم الجو ونزل المطر وأيقنوا بالهلاك، كانوا يصرحون أنهم إذا ما نجاهم الله من هذا الكرب سيخلصون العبادة لله رب العالمين. ما كانوا عند الشدة يدعون الآلهة، ما كانوا إذا ركبوا البحر واشتد بهم الأمر وأيقنوا من الغرق يدعون هبلا، ولا يدعون منات، ولا يدعون آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وإنما كانوا يعبدون الله رب العالمين. فإذا نجاهم الله تبارك وتعالى إلى البر عادوا إلى سيرتهم وأشركوا، وهذا أمر كبير أعظم من هذا ما يحدث بين كثير من المسلمين اليوم. كان المشركون الأولون إذا جاءتهم الشدة أخلصوا العبادة والتوحيد لله، فكانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون ويوحدون في حال الشدة. كثير من جماهير المسلمين اليوم لا يخلصون لا في الرجاء ولا في الشدة، بل إذا جاءتهم الشدة أشركوا. يعني إذا وقع على الواحد منهم ما يكرهه وجاءته شدة يقول يا بدوي يا حسين يا سيدة، هذا شرك، شرك بالله تبارك وتعالى. الغريب أنه أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين كانوا يخلصون في الشدة وهؤلاء يشركون في الشدة، وهذا أمر كبير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفهم ديننا فهما صحيحا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمتوفاة وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، وأفسح لها في قبرها. اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم ألهمها عند السؤال الجواب بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لها، اللهم ثبتها عند السؤال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وبين لهم ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك كل النشاط الإنساني مما يتعلق بالظاهر ومما يتعلق بالباطن، مما هو مادي وما هو معنوي، مما يتعلق بالإرادات وعبادات القلب من المحبة والخوف والإخبات والإنابة والخشوع إلى غير ذلك مما يتعلق بالباطن إلى ما هو متعلق بالظاهر من حركات الجوارح ولفظ اللسان. وقد بين الله تبارك وتعالى علاقات الإنسان في حالاته المختلفة، وهذا من تمام عبودية الإنسان لربه تبارك وتعالى، أن يكون ملتزما بما كلفه الله تبارك وتعالى به. فهذا معنى العبودية، أن يكون عبدا لخالقه وإلهه وموجده ومولاه، طائعا لأمره منتهيا عنه. فبين الله رب العالمين مستويات العلاقة الإنسانية بكل ما هو إنساني وبكل ما هو غير إنساني. فإن الله سبحانه وتعالى حدد علاقة الإنسان بربه، بخالقه، بإلهه، بموجده، وبين الله تبارك وتعالى علاقة الإنسان بنفسه، وبين علاقة الإنسان بالدائرة الأولى من حوله، بأبنائه وبامرأته، ثم بالدائرة التي تلي هذه بأرحامه وأقاربه، ثم بالتي تلي هذه من جيرانه وأهل إقامته، ثم ما يلي ذلك من أمته، ثم ما يلي ذلك من علاقته بالعالم كله. بل إن الله تبارك وتعالى حدد لنا في دينه الذي أنزله على رسوله العلاقة بين الإنسان والحيوانات، وبين العلاقة بين الإنسان وجميع المخلوقات. وهذا معنى الدين، فمعنى الدين أن يكون الإنسان ملتزما بما أمر وبما نهى عنه إلهه وخالقه، وهذا لا يكون إلا عن طريق رسول يرسل إليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما هو المراد منه وما هو المنهي عنه، بل إنه لا يستطيع أن يعرف صفات ربه الذي خلقه وإلهه الذي يعبده، وإنما يعرف ذلك كله عن طريق الرسول الذي يرسله الخالق العظيم إليه لكي يعلمه بما هو المراد منه. بعث الله رب العالمين المرسلين ونبأ النبيين على مدار هذه البشرية، فآدم وهو أول من أوجد الله رب العالمين من الجنس الإنساني، آدم عليه السلام كان نبيا، ثم مضى ما مضى من وجوده في الأرض مع أبنائه ومع من تناسل من هؤلاء الأبناء حتى قبضه الله تبارك وتعالى إليه، وبقي الناس على الجادة على توحيد الله تبارك وتعالى، ولم تدخل عبادة الأصنام، ولم يتطرق الشرك بالمعنى الذي هو معروف حتى مضى 10 قرون بعد آدم عليه السلام. وذلك كان في قوم نوح، أن 5 من الصالحين كانوا يجلسون لقوم نوح في مجالس الوعظ والتذكير، فيدعونهم إلى عبادة ربهم، ويذكرونهم بآخرتهم، ويبينون لهم ما يجب عليهم تجاه إلههم الذي خلقهم. ثم ماتوا، فقال الجيل الأول الذي كان يشهد مجالس الوعظ والتذكير من هؤلاء: لو أننا اتخذنا لهم صورا فجعلناها في مواضع التذكير والوعظ حتى نتذكر ما كانوا يقولون لكان حسنا. فاتخذوا لهم صورا، أي أصناما، أي هيئة تكون على تلك الصور التي كانوا عليه، ونصبوها في مجالس الوعظ والتذكير، وكانوا يجلسون أمام تلك الصور ليتذكروا وليستدعوا ما كان من وعظهم ومن إرشادهم ومن تعليمهم
حتى لا ينسوا ذلك العلم الذي سمعوه. ثم جاء جيل بعد ذلك فغالى وأفرط في تقدير تلك الصور حتى عبدوها من دون الله رب العالمين. فهذا أول دخول عبادة الأصنام على البشرية. أرسل الله رب العالمين إلى قوم نوح نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله رب العالمين وخلع عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله رب العالمين. وكان ما كان من تكذيبهم وطالت فترة دعوتهم إلى الله رب العالمين مع ذلك التكذيب حتى إنه ظل يدعوهم إلى الله وإلى توحيده 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذه مدة الدعوة وليست بمدة إقامته ولا عمره في الدنيا، وإنما ظل يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع ذلك كانت المحصلة النهائية ما ذكر الله رب العالمين في كتابه لما كتب عليهم الهلاك والغرق وما آمن معه إلا قليل، حتى إن النتيجة النهائية لدعوة 1000 سنة يدعو فيها قومه عليه السلام إلى عبادة الله رب العالمين وتوحيده وترك الشرك ونبذه، كانت النتيجة أن المؤمنين جمعوا في سفينة، والسفينة مهما كانت في سعتها فإنها لا تأخذ شيئا في الحقيقة بالنسبة للذين أغرقهم الله من قوم نوح، فما آمن معه إلا قليل. وطهر الله تعالى البشرية من عبادة الأصنام، ثم قبض الله إليه نوحا بعد أن أمر الله رب العالمين الأرض بأن تبلع ماءها وأمر السماء بأن تمسك ماءها، وجعل الله رب العالمين هؤلاء المؤمنين متناسلين في هذه الأرض، فدخل عليهم الشيطان مرة ثانية بعبادة الأصنام والأوثان وبالشرك بالله تبارك وتعالى ومعصية. وتتابع ركب الرسل حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الأرض على الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض والكراهية. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا في الصوامع والديارات وكانوا ينتظرون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الكتاب هؤلاء عندهم علم برسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله رب العالمين في القرآن المجيد: والإنسان إذا كان عنده ابن فكان في وسط 1000 من نظائره فإنه يستطيع أن يستخلصه، وابنه وهو أدرى بابنه. فأهل الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، ولكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على الرسالة كما وقع من اليهود، فحسدوا المؤمنين وحسدوا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوه وهم على يقين من أنه رسول الله، وعندهم في كتابهم صفته، عندهم في كتابهم السابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشتبه. فأرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية وجعله خاتم المرسلين، لأن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يرسل إلى قومه، فإذا هلك أرسل الله رب العالمين إليهم غيره، وهكذا حتى يقيم على الناس الحجة، وحتى لا يأتي الناس يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من نذير، ولكن يقيم الله تعالى عليهم الحجة ويجعل رسولهم منهم، لا يجعله ملكا، لأنهم يمكن أن يتعللوا بأنما أرسل إليهم ملك وهم لا يفهمون عن الملائكة ولا يستطيعون أن يتابعوهم فيما يأمرونهم وينهونه. فأرسل الله رب العالمين إلى البشر من أنفسهم رسلا، وأرسل في كل قوم رسولا يدعوهم إلى الله هو من أنفسهم، ويكون قد تربى تحت أعينهم يعرفون سيرته، وربما اطلعوا على سريرته من أقواله وأعماله وأفعاله. ولذلك لما أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم وأرسله بدءا في قريش في مكة في العرب، كان منهم وينطق بلسانهم، وكانوا يعرفونه ظاهرا وباطنا لأنه تربى تحت أعينهم، يعرفون أباه ويعرفون أمه ويعرفون أخلاقه، حتى إنهم سموه قبل الرسالة التي بدأت على الأربعين من عمره المبارك كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، هم الذين لقبوه. ولم تختل هذه الثقة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه ولا بأمانته حتى مع الخلاف الذي نشب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فكانوا يحاربون ويتآمرون من أجل قتله أو من أجل حبسه أو من أجل إخراجه، ويسعون في ضرره بكل سبيل، ويعذبون من آمن به واتبعه. ومع ذلك إذا أراد الواحد منهم أن يحفظ شيئا ثمينا وأن يجعله أمانة عند واحد من الناس لم يجد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأمانات التي كانت للكفار ظلت عند النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، واستخلف عليا على رد الأمانات إلى أصحابه، فيرسل الله رب العالمين إلى الناس من أنفسهم رسولا يدلهم على ربهم ويعلمهم بصفات ربهم وإلههم، ويدلهم على المطلوب منه افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ويرشدهم إلى ما يسعدهم وينظم أحوالهم في هذه الحياة وما يكون لهم في الآخرة من نجاة. أرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية، وقد نظر الله تعالى إلى البشرية جميعها فمقتها، والمقت أشد البغض أشد الكراهية، فمقتها عربها وعجمها، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء كانوا يعلمون من كتابهم السابق أن الزمان هو زمان قدوم رسول هو خاتم الرسل وصفوة الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، فكانوا على أمل أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه من صفته حتى لو كان في شبابه، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته مع عمه إلى الشام، فإن الراهب المسمى ببحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ما زال شابا بعد بل في مقتبل الشباب، لما رآه عرفه فقال أين والد هذا الشاب هذا الصبي؟ قالوا أبوه قد مات. قال نعم، ما ينبغي أن يكون حيا. فهو يعرف أنه سيربى يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، فمع من هو؟ قالوا مع عمه. قال أين هو؟ فجيء بأبي طالب، وكان النبي في صباه لما أراد عمه أن يخرج إلى رحلة الشام، وكان لقريش رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف كما ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد. فلما أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة مع رحلة قريش إلى الشام تشبث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فأخذه معه. فلما مروا بصومعة ذلك الراهب المعروف ببحيرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي عرفه، قال أين أبوه؟ قالوا مات. قال ما ينبغي أن يكون حيا، فمع من هو؟ قالوا مع عمه. فأين هو؟ فجيء بأبي طالب، قال ارجع بابن أخيك هذا فإن يهودا لو رأته لقتلته. فرجع به صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهذا دلالة على غاية المعرفة به. ونشأ على الأخلاق الفاضلة لم يعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم في طفولته ولا في صباه ولا في شبابه، لم يعلم عنه سوى غاية العقل وغاية الحكمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب يحكمه حكماء قريش ومشيختها في وضع الحجر الأسود في مكانه في الكعبة. وذلك أنهم لما جاء السيف وتهدمت بعض جدران الكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءه وجمعوا المال، وكانت فيهم فضائل من بقايا النبوة الأولى، حتى إنهم لما أرادوا أن يجمعوا المال لبناء بيت الله تبارك وتعالى الذي جعله الله للناس قياما في الأرض، قالوا إياكم أن تضعوا في المال حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا مالا جاء فيه من ظلم وتعسف. فكانوا يحرصون على أن يضعوا، وهم في الجاهلية، على أن يضعوا في بيت المال ما طاب من أموالهم، وأن يجنبوا بيت ربهم تبارك وتعالى ما لا يحبونه لأنفسهم بفطرتهم وبمعرفتهم ببقايا من العلم من النبوة الأولى. لما جاءوا إلى وضع الحجر الأسود في موضعه في الكعبة اختلفوا، فكل قبيلة تقول نحن نضع الحجر في موضعه، وثار الشر بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا. فقال بعض أهل الحكمة منهم والعقل نحكم أول داخل عليه، فالذي يأتي أولا ويدخل إلى المسجد الحرام، الذي يأتي أولا ويدخل الحرم نحكمه، فالذي يقول به نأخذ به، لأننا نفعل خيرا، نحن نبني بيت الله، نبني الكعبة التي جعلها الله قياما للناس. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أن تكون سببا لخلافنا واقتتالنا وإراقة دمائنا في الحرم. وهم كانوا يعظمون الحرم جدا، وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم في الجاهلية فلا يستطيع أن ينظر إليه، مع أنه يسعى العام كله من أجل قتله ويتتبع أثره ويتعب في ذلك تعبا شديدا، فإذا رآه في الحرم لا يستطيع أن ينظر إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا الأمين رضينا به حكما صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم ما القضية؟ قالوا اختلفنا في وضع الحجر في موضعه، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحكم بينكم وحكمي نافذ فيكم، فأقروا بذلك. فوضع صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا على الأرض وقال ضعوا الحجر على هذا الثوب، فوضعوه. قال وكانوا أربعا من القبائل، قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب الأربعة من أركانه، فحملوا الحجر حتى إذا ما وصلوا إلى مستواه في البناء أخذه بيده الشريفة فوضعه موضعه، فقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس في ذلك الزمان في العالم كله على غير الجادة، وذهب عنهم الدين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين، والذي جعله الله رب العالمين للخلق في الأرض دينا، وهو إسلام الوجه والقلب لله، إسلام القلب والقالب لله رب العالمين، صرف العبادة لله وحده. ذهب هذا ولم يبق في الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل الله نبيا صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. هناك أقوام يعبدون النجوم وهم الصابئة، وينتشر بينهم السحر كما كان في قوم إبراهيم في حران، فهؤلاء من بقايا قوم إبراهيم وكانوا يعبدون النجوم من دون الله تبارك وتعالى وهم الصابئة. لأن هناك أقوام يعبدون الأحجار، وغيرهم يعبدون الأشجار، وغيرهم كانوا يتخذون الجن آلهة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. كان الناس في الأرض قد ذهبوا عن الحق وعبدوا البشر والحجر والشجر والنجوم والكواكب وضلوا ضلالا بعيدا. فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كان المصريون القدماء من فجر تاريخ هذه الأمة قد تفننوا في عبادة الآلهة، والمصريون القدماء لم يدعوا شيئا إلا عبدوه، عبدوا الطيور وعبدوا الخنافس الجعلان، وما زالت الجعارين موجودة في ضمن معبوداتهم إلى يوم الناس هذا، عبدوا الحيات والثعابين، عبدوا الأبقار، فالعجل الذي يقولون عنه عجل أبيس، إلى غير ذلك من أساطيرهم، وكانوا يصدرون الآلهة إلى العالم من حوله. فكانت مصر مصدر توزيع الآلهة في العالم، وذلك في قديم الزمان، ولم يكن البحر الأحمر على حاله التي هو عليها اليوم، وإنما كان كالقناة، فكان ضيقا، فكانوا يعبرونه ثم يذهبون إلى ما وراء ذلك من آسيا. فهبل صنع في مصر، واللات والعزى ومنات، كل هذه الآلهة إنما كانت مصدرة إليهم من مصر، فكانوا يعبدونها من دون الله. وكان المصريون القدماء يتفننون في تلك الصناعات ويتاجرون فيها، حتى سمي البحر الأحمر في ذلك الزمان بمعبر الآلهة، لأنهم كانوا يحملون آلهتهم في مواسم بعينها، ويذهبون إلى ما وراء البحر من أجل عرضها لبيعها. كان الناس في ضلال مبين، وظل هذا الضلال المبين حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الكتابين من قبلنا عبدوا عزيرا، وعبدوا المسيح هو أمة، وعبدوا جبريل، وعبدوا تلك الأصنام التي جعلوها في بيعهم وكنائسهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والصراط المستقيم، دعا الناس إلى الحق، إلى أن يعودوا إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ليس لهم سوى إله واحد الذي خلقهم، الذي يرعاهم ويحفظهم ويكلأهم ويرزقهم، والذي يدبر أمورهم. هذه المخلوقات التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا في الجملة يعلمون علما يقينيا أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، حتى إن القرآن ذكر في مواضع كثيرة أن الكفار من أول أبي جهل وأبي لهب إلى آخر من كان عندهم من المستضعفين، ممن ظلوا على دين الجاهلية وما كانوا عليه من الشرك والكفر، لو سألت هؤلاء من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهؤلاء الكافرون كانوا على يقين من أن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي يرزقهم هو الله، وأن الذي يملك الملك ويدبر الأمر هو الله. فلماذا يعبدون الأصنام إذن من دون الله؟ كانوا مع هذا اليقين فيما يعرف بتوحيد الربوبية، لأنهم يثبتون الملك لله، ويثبتون التدبير لله، ويثبتون الخلق لله تبارك وتعالى، ويثبتون الإحياء والإماتة لله. ما كان واحد منهم يعتقد بل ولا يظن أن هبل هو الذي خلق الخلق، ولا هو الذي يخلق شيئا في الأصل، ولا يستطيع أن يرزق أحد، ولا أن يدبر أمرا، ومع ذلك كانوا يعبدونهم من دون الله، ويقربون لهم القرابين من دون الله، يحلفون به ويعظمونهم، وينصبون لهم الخيام في مواسم بعينها من أجل أن تكون كالموالد لمن جاء بعدهم. فما هو الموطن الذي فيه النزاع إذن؟ إذا كان هؤلاء كما قرر القرآن يعترفون أن الله هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يملكهم ويملك الكون كله، وهو الذي يدبر الأمر، فأين موطن النزاع إذن؟ موطن النزاع في صرف العبادة لله ولغيره، لأن الكافرين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، وكانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه. والحب في الله والحب لله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. وأما الحب مع الله فهذا شرك يخرج من الملة، لا يعبد العبد مع الله سواه. أما أن يحب لأجل الله، وأما أن يكون حبه بسبب قرب المحبوب من الله فهو يحبه لله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. أما الحب مع الله فشرك بالله يخرج من الملة. لذلك لما ذكر الله حب المشركين وحب المؤمنين لم ينفي أن المشركين يحبون الله، هم يحبون الله ويحبون معه سواه. فقال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت الأصل لقوله تعالى أشد حبا. إذن هؤلاء يحبون وهؤلاء أشد حبا لله من أولئك. وكان المشركون يقدمون بعض العبادات لله، كانوا يطوفون بالبيت ويلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فيشركون فيجعلون التلبية لله ولغير الله، وكذلك يجعلون الحب لله ولغير الله، ويجعلون الخوف من الله وكذلك الخوف من غير الله. وكانوا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا المحبة لله والعبادة لله وأرجعوا الأمر كله إلى الله. إذا كانوا في البحر وجاءتهم الريح العاصف وتلاطمت الأمواج وأظلم الجو ونزل المطر وأيقنوا بالهلاك، كانوا يصرحون أنهم إذا ما نجاهم الله من هذا الكرب سيخلصون العبادة لله رب العالمين. ما كانوا عند الشدة يدعون الآلهة، ما كانوا إذا ركبوا البحر واشتد بهم الأمر وأيقنوا من الغرق يدعون هبلا ولا يدعون منات ولا يدعون آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وإنما كانوا يعبدون الله رب العالمين. فإذا نجاهم الله تبارك وتعالى إلى البر عادوا إلى سيرتهم وأشركوا، وهذا أمر كبير أعظم من هذا ما يحدث بين كثير من المسلمين اليوم. كان المشركون الأولون إذا جاءتهم الشدة أخلصوا العبادة والتوحيد لله، فكانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون ويوحدون في حال الشدة. كثير من جماهير المسلمين اليوم لا يخلصون لا في الرجاء ولا في الشدة، بل إذا جاءتهم الشدة أشرك، يعني إذا وقع على الواحد منهم ما يكرهه وجاءته شدة يقول يا بدوي يا حسين يا سيدة، هذا شرك، شرك بالله تبارك وتعالى. الغريب أنه أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين كانوا يخلصون في الشدة وهؤلاء يشركون في الشدة، وهذا أمر كبير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفهم ديننا فهما صحيحا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمتوفات وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، وأفسح لها في قبرها. اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم ألهمها عند السؤال الجواب بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لها، اللهم ثبتها عند السؤال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.